الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا وله في علمه وعمله. قال المصنف رحمه الله: باب بيع الخادم من الأعواض. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزطب، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولم؟ لا تنجين أبدا. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة.
قوله هنا: بيع الخادم من الأعراب. الخادم المراد به المملوك، وقوله من الأعراب لأن الأعراب وهم البادية عندهم عمل كثير، وهم يتنقلون، ومن ثم يحتاجون إلى عمل كثير في تنقلاتهم، يحتاجون إلى أن يأخذوا مساكنهم وبيوتهم لينتقلوا بها، لأنها تصنع من الجلود ومن الشعر، ولذلك لديهم عمل كثير. ومن هنا إذا بيع الخادم عليهم فإن الخادم يتضرر بكثرة العمل الذي يكون عليه. ثم أورد هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وسنده جيد، وقد أخرجه الإمام أحمد والحاكم وطائفة. وقوله أن عائشة دبرت أمة لها، أي علقت عتقها على موتها. والمدبر إذا مات سيده أصبح حرا، ولو عاد المالك في التدبير فإنه يجوز ذلك، فيجوز له أن يبيع هذا المملوك المدبر فينتهي تدبيره بذلك. ذلك أن التدبير وهو تعليق العتق بالموت وصية، والوصية يجوز للإنسان أن يرجع فيها. فاشتكت عائشة، هي مريضت رضي الله عنها، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزبط، يعني يعرف أمراض الناس، وزبط جنس من أجناس بني آدم، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة، أي هذه الصفات التي تذكرون إنما هي صفات امرأة مسحورة. وقوله سحرتها أمة لها، ظاهر هذا أنه عرف أن الأمة هي الساحرة من علامات ظهرت من وصفهم لحال عائشة رضي الله عنها، ولا يظهر أن هذا الرجل من يستعمل الكهانة ويستعمل الجن بمعرفة حقائق الأمور. فأخبرت عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها لهذه الأمة: سحرتيني؟ تسألها. فهذا دليل على أنها لم تأخذ كلام هذا الطبيب بالقبول حتى تأكدت وسألت، ولم تتعجل في اتهام هذه الجارية بمثل هذا. فقالت: نعم. فإثبات أنها سحرتها. فقالت: ولم لا تنجينا أبدا، أي أن من استعمل السحر أو ذهب إلى السحرة فإنه حينئذ على شر عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. وجاء عند البزار من حديث ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبرتها أنها إنما فعلت ذلك لعلها تموت ثم تعتق الجارية، لأن الجارية قد علق عتقها على موت عائشة. فقالت عائشة: لا تنجين أبدا، يعني أنك ستبقين في في الملك وستبقين في العبودية. ثم سألت من شر الناس ملكة للقدم، فقيل لها هم الأعراب لكثرة تنقلاتهم وأسفارهم، فقالت بيعوها من شر العرب ملكة، أي من شر، بيعوها من أكثر الناس يسيئون التعامل مع مماليكهم. فباعوها، ثم لم ترتضي عائشة أن تأخذ ثمنها وأعتقت، فاشترت رقبة فأعتقتها.
قال رحمه الله: باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به مع وفاء، فاعتقه. فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خير فاعتقته.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، فيه أبو غالب، فيه جهالة، قد تكلم فيه ومن ثم لم يثبت. والنهي عن ضرب المصلين ورد في أحاديث يقوي بعضها بعضا، النهي عن ضرب الخدم ورد أيضا في أحاديث، منها ما يتعلق بحادثة أبي ذر رضي الله عنه، ولعله إن شاء الله يأتي شيء من ذلك.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا.
هذا حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الشيخان. وقوله هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعد الهجرة، وليس له خادم، أي لا يوجد أحد يقوم بشؤونه وخدمته. فأخذ أبو طلحة بيد أنس. أبو طلحة زوج أم أنس، فأبو طلحة قرابته بأنس فيها شيء من البعد من جهة النسب، لكن بينهما قرابة مصاهرة، وذلك لأن أبا طلحة تزوج أم سليم أم أنس بن مالك، لأن مالك توفي، مالك بن النضر توفي قبل الإسلام، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت أم سليم، فخطبها أبو طلحة فقالت لا أرضى بك إلا أن تعطيني مهري. قال ما مهرك؟ قالت أن تسلم. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم أم أنس بن مالك. قال فانطلق بي أي أبو طلحة حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. فيه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك خدمة أهل الصلاح وأهل العلم قربة لله جل وعلا. وفيه أن هذه الخدمة مما تسعى النفوس إليها، ولذلك حرص أبو طلحة أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بمدح أنس عند النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فخدمته في السفر والحضر، فيه فضيلة أنس بن مالك. وقال مقدمه من المقدمه المدينة، يعني خدمته منذ أن قدم المدينة بعد الهجرة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قرابة 10 سنين. قوله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، به ترك معاتبة الغلام وعدم مؤاخذته بما يفعل والعفو عنه إذا أخطأ في بعض أعماله. وفيه فضيلة خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار حتى مع الخدم، فقد كان صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات الكمال في أخلاقه.
صحيح شيخنا، في رواية شيخ أن أم أنس التي النبي صلى الله عليه وسلم أتت بها أنس.
لا يمتنع أن يكون قد أحضر مرتين، مرة بيد أبي طلحة ومرة بطريق أم سلم أم سليم.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب إذا سوق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سوق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40.
هذا المبحث في النظر في قطع يد المملوك إذا سرق من سيده، قطع يد المملوك إذا سرق من سيده هل يثبت أو لا؟ جماهير أهل العلم على أنه لا تقطع يده لوجود الشبهة، فإن المملوك جزء من مال السيد، فإذا سرق المملوك من مال سيده قيل مال السيد سرق نفسه، ومن ثم لم يثبت القطع فيه. ثم أورد المؤلف حديث: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. وتكلم أهل العلم في إسناد هذا الحديث وضعفه جماعات، وأخذ منه أن المملوك إذا سرق لا يقطع، وأخذ منه أنه إذا سرق المملوك يحسن أن يباع، ذلك لأنه عند السيد الأول إنما أقدم على هذه المعصية بسبب ما حوله من مجاورين ومن أحوال، قد يكون المملوك يقتر عليه في رزقه أو في لباسه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه من أجل أن تختلف أحواله. وهذه قاعدة في الشريعة في مواطن كثيرة، أن من عصى الله في موطن يحسن به أن ينتقل عن ذلك الموطن لعل الله أن يعافيه من تلك المعصية، ولو كانت تلك المعصية معفوا عنها. ولذلك جاءت الشريعة بأن الزاني البكر يغرب سنة ليبتعد عن مجتمعه الأول الذي هيجه على الفاحشة. وقد ورد أيضا أن من نام عن الصلاة فإنه ينتقل عن مكان نومه إلى مكان آخر.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراحي سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما.
هذا الحديث حسن الإسناد. عاصم بن لقيط بن صبرة صدوق، ولذلك فالخبر حسن الإسناد، وقد أخرج بعضه أبو داود وغيره. وقوله قول لقيط: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حرص الصحابة على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا منه العلم النافع. وقوله: ودفع الراعي في المراح سخلة، أي أنه جاء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، أي لا تظنن فينا ظن، فإن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، ففيه دلالة على أن كثرة المال قد تؤدي إلى ضياع عمل الإنسان وعدم قدرته للقيام بما يتعلق به من مسؤوليات ومهام. وقال فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك، أي المرأة التي تشتغل لديك لا تضربها كضربك أمتك. فقال وإذا استنشقت فبالغ، أي عند الاستنشاق يحسن بك أن تبالغ. قوله ففيه مشروعية المبالغة في الاستنشاق، وأخذ منه الجمهور أن الاستنشاق ليس بواجب في الوضوء لأنه علقه على الشرط، فقال إن استنشقت فبالغ. والصواب أن الاستنشاق جزء من أجزاء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، ولا يكون استنثار إلا بعد الاستنشاق، فدل هذا على وجوب الاستنشاق وأنه من أركان الوضوء. قوله إلا أن تكون صائما، فالصائم الأولى به ألا يبالغ في الاستنشاق، يستنشق بدون مبالغة. وأخذ منه أنه إذا دخل الماء إلى الجوف من خلال الفم فإنه يؤثر على الصوت ويفطر بذلك، فإنه قال إلا أن تكون صائمة، فدل هذا على أن المبالغة في الاستنشاق قد تؤثر على الصوم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء.
قوله هذا خبر جيد الإسناد عن أبي العالية، لكنه أثر تابعي لا يصح أن نأخذ منه حكمه. قال كنا نؤمر، احتمل أن الآمر هم الصحابة، احتمل أن الآمر من بعدهم، ولعله أظهر أن نختم على الخادم، أي نغلق الباب على الخادم في بيتها أو في مكانها ونضع عليه خاتمة مثل القفل، ونكيل ونعدها، يعني أنه إذا أردنا أن نأخذ بشيء كيلة فإننا نقوم بالعد عليها من أجل أن تضبط أمورها فيما يأتي، كراهية أن يتعودوا خلق سوء، قد يخرجون ويدخلون فيتعلقون أو فيتعلمون الأخلاق السيئة، أو يظن أحدنا ظن سوءا بهم، فإنه إذا لم يقفل على الخادم قد يأتي الشيطان ويقول خرجت الخادمة، وقد يكون منها ما يكون، أو عندما لا نكيل فحينئذ قد نظن أنهم بخسون حقنا وأعطونا أقل مما طلبناهم منه. وفي هذا الحديث أو في هذا الأثر أنه يحسن بالإنسان أن يجتنب أخلاق السوء وأن يجتنب الأسباب التي تؤدي إلى ظن السوء.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب من عد على خادمه مخافة الظن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن.
هذا مثل السابق، باب من عد على خادمه ما يستلمه منه مخافة أن يظن به ظن السوء، فإن الشيطان قد يلقي في قلبك أن فلان فيه سوء وأنه بخسك حقك. ولذلك نجد أن الناس متى استضاءوا بنور العلم قدر بعضهم بعضا، ومتى خفت نور العلم عندهم أصبح كل واحد منهم يظن بصاحبه السوء. ففرق بين من يلتمس الأعذار لإخوانه وبين من يشكك في كل فعل يقوم به أخوه.
صلى الله عليه وسلم.
قال: إني لأعد العراق على خادمي أيحسبها وأنظر هل هي وقعت كما طلبناها منه. إذا أخذ عظام الصدر اكتسبها واحدا واحدا هل هي كذلك أو لا، مخافة أن يفتح الشيطان عليه باب سوء ظن.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان: إني لأعد العراق خشية الظن.
هذا مثل الأثر الذي قبله.
سلمان الفارسي. أكمل.
أكف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.